بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري.
الدغولي
نعم شو
الدغولي
قال نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عتبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال: يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب: خذ خاتمك فانتفع به. فقال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معه. قولا هذا معروف، كان النبي يعلم الأمة بأقواله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه كثيرة، وكل الأحاديث القولية فيها تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وفعلا كذلك كان يعلم بفعله. شاهد هذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يد الرجل ثم طرحه. إذن هذا تعليم بالفعل، هذا تعليم بالفعل. نزع الخاتم ثم طرحه ثم قال: يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الذهب على الرجال ولبس الرجل هذا الخاتم إما لجهل منه أو كذا، نزعه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تغيير المنكر باليد وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم باليد. لكن هذا إنما يكون لمن له ولاية وله سلطة، لمن له ولاية وله سلطة. أما إذا لم يكن له كذلك، إذا لم يكن له ذلك، فإنه يقتصر فقط على التعليم باللسان، يقول: يا فلان هذا حرام، الذهب حرام، اخلع هذا الخاتم. لكن لا يأتي الواحد يخلع الخاتم من يد أحد ثم يرميه، لأن هذا قد يترتب عليه مضرة، اللهم إلا إذا كان عالما معتبرا في الناس، والناس يهابون العالم في ذلك. إذا كان كذلك فنعم، المهم أن يكون له ولاية أو له تصرف في ذلك مع الناس، فلا بأس بتغيير المنكر باليد. أما الأنكر باليد إنما يكون لمن له ولاية، فإن لم يكن للإنسان ولاية انتقل إلى التغيير باللسان والتوجيه. فإن عجز عن اللسان أنكر بقلبه. فالشاهد في هذا الحديث لما بوب له ابن حبان رحمه الله عليه، قول النبي قول الراوي لما رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. فالنبي كان يعلم بالقول ويعلم بالفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي هذا تحريم الذهب على الرجال، أما النساء فلهن الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق، على ما حكي في ذلك الإجماع. فقيل الرجل بعدما ذهب: خذ خاتمك فانتفع به. فقال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الرجل ما يباح له، فإن الرجل لو أخذ الخاتم، إذا كان الخاتم حراما عليه فأخذه فباع وانتفع بثمنه، هذا جائز له، أو أنه أعطاه لامرأته هذا جائز له. لكن الرجل مبالغ في الامتثال ما أخذه، مبالغ في الامتثال ما أخذه، وإلا فلو أخذه الرجل كان ذلك مباحا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إفساده، مثل لحوم الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها، إراقة الأواني وإفسادها، لأن النهي هنا يعود إلى ذات اللحوم، فلن ينتفعوا بلحوم الحمر الأهلية أبدا، ولهذا النبي أمر بإراقتها. أما الذهب فلا يحرم لذاته، إنما يحرم الاستعمال، ليس يحرم للذات، يحرم للاستعمال، وإلا فهو مباح للنساء. فهذا الرجل لو أخذ هذا الخاتم وباعه وانتفع بثمنه كان جائزا، لكن هذه مبالغة في الامتثال، مبالغة في الامتثال. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن أمر النبي
المضحض، الخبر المضحض قول من زعم
المضحض، أظن المضحض شكرا،
يعني المضحض لقول من زعم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من ظاهر الخطاب.
ذكر الخبر المضحض، ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل في من ظاهر خطابه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر،
يعني يوسوس له،
حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أمره صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته فلم يدرك كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس أمر مجمل تفسيره أفعاله التي ذكرناها. لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو قبل السلام فيستعمله في كل الأحوال ويترك سائر الأخبار التي فيها ذكره بعد السلام، وكذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو بعد السلام فيستعمله في كل الأحوال ويترك الأخبار الأخرى التي فيها ذكره قبل السلام. ونحن نقول إن هذه أخبار أربع يجب أن تستعمل ولا يترك شيء منها، فيفعل في كل حالة مثل ما وردت السنة فيها سواء، فإن سلم من الاثنتين أو الثلاث من صلاته ساهيا أتم صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر أبو هريرة وعمران بن حسين اللذين ذكرناهما، وإن قام من اثنتين ولم يجلس أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر ابن بحينة، وإن شك في الثلاث أو الأربع يبني على اليقين على ما وصفنا وسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وإن شك ولم يدرك مصلى أصلا تحرى على الأغلب عنده وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرناه حتى يكون مستعملا للأخبار التي وصفناها كلها. فإن وردت عليه حالة غير هذه الأربع في صلاته ردها إلى ما يشبهها من الأحوال الأربع التي ذكرناها.
نعم. قال: ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه. ثم ذكر حديث السهو في الصلاة، وأراد ابن حبان من هذا التبويب وهذا الحديث أن يبين أن الأمر المجمل الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ فيه إلى التفسير، إن كان له تفسير في سائر الأحاديث فلا بد من جمع الأحاديث كلها، ولا يفعل الإنسان الشيء المجمل على حسب ما يريد هو وعلى حسب تفسيره هو، بل يرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: أمره صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته فلم يدرك من صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الأمر أمر مجمل، هذا الأمر مجمل، فليسجد سجدتين وهو جالس، لكن النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، فقوله فليسجد سجدتين وهو جالس هذه في عدد السجدات وفي صفة السجود، أما في توقيت السجود قبل السلام أو بعد السلام فإن النصوص قد فسرت، فتارة سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وتارة سجد بعد السلام. وعليه فإن الإنسان ينظر في كل أحاديث النبي، فالمواضع التي سجد فيها قبل السلام يسجد، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد بعد السلام، والمواضع التي لم يرد فيها نص ألحقها بما يشبهها. وحاصل ما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى هنا أن السجود من جهة قبل أو بعد السلام على أقسام، إما أن يكون السجود بزيادة أو يكون بنقص أو يكون بشك، والشك إما أن يترجح له شيء أو لا يترجح، فإن كان بزيادة فهو بعد السلام، وإن كان بنقص فهو قبل السلام، إن كان بزيادة فهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود، وإن كان بنقص فهو قبل السلام كما في حديث ابن بحينة، وإن شك فإن ترجح عنده شيء وبنى عليه فيكون السجود بعد السلام، وإن لم يترجح شيء بنى على ما استيقن ويكون السجود قبل السلام، وإن سلم من ركعتين أو من ثلاث ركعات فيكون السجود بعد السلام كما في حديث أبو هريرة لما سلم من ركعتين. فإن لم يأتي حالة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسهى فيها الإنسان فإنه يلحق هذه الحالة بما يشابهها، أي أنها تكون محل اجتهاد. إذن ما ورد به النص توقفيا نلتزم به، وما لم يرد به النص فإننا نجتهد في إلحاقه بما ورد به النص. هذا إذا أردنا السنة وتحقيق السنة. لكن لو أن الإنسان جعل السجود بعد السلام أو قبل السلام، أو أنه رأى مصلحة فيما يكون بعد السلام فجعله قبل السلام، الصلاة صحيحة على كل حال، سواء جعل ما قبل بعد أو ما بعد قبل، فالصلاة صحيحة على كل حال. لكن هذا تحري السنة، هذا من باب تحري السنة وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ركز عليه ابن حبان مسألة التقعيد، وهو أن الأمر المجمل لرسول الله لو جاء ما يفسره في الأحاديث فإننا نعمد إلى هذا التفسير، لأن خير من فسر المجمل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوكل المجمل إلى تفسير الإنسان، بل يوكل إلى أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي وردت فيفسر بها المجمل. نعم نعم. نعم، لأنه ذكر، ولأن الأصل في الرقية هو الجواز ما لم يرد ما يكون فيها مخالفة من شركيات، اعرضوا عليه رقاكم ثم قال بأس برقة ما لم تكن شركا، فلو أذن أقام ذكر ذكرا معينا ذكر آية معينة، ولا يقال يحتاج هذا الموضع إلى تخصيص، لأن الوارد في هذا الموضع على قسمين، وارد قسم خاص في رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وارد قسم عام وهو مطلق الدعاء، قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فلو أن الإنسان رقى وذكر، لأن الرقية عبارة عن أذكار وأوراد وتعاويذ وأدعية، إذا قال الإنسان مطلقا فلا بأس بذلك. فبعض الناس يجتهد مثلا يجمع كل ما ورد فيه تأثير على الشيطان، فمثلا أذان ورد فيه تأثير على الشيطان فيؤذن مثلا، وأن هذا الأذان قد يؤثر في الشيطان، أولا منه أنه كلمات توحيد وتقرير شهادتين وتذكير بصلاة وكذا، فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم لا لا يدخل، لأن الأمر جائز، لكن هذا الأولى والأفضل، إلا أن يكون رجلا معاندا للسنة، يعلم السنة ويعاندها، يعلم السنة ويعاندها، هذا لو شأن آخر، حتى لو كان مستحبا هذا لو شأن آخر، مثل ما هذا كبر، مثل ما قال الرجل لما قال له النبي كل بيمينك فقال ما لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال النبي لا استطعت، فالذي يعاند له شأن، ولكن الذي مثلا يفعل مصلحة لحاجة لجهل لعدم حبك للمسألة هذا له شأن آخر. أما من كان عالما بالسنة فلينفذ السنة ولا يرغب عنها، لكن الشاهد أنه لو أنه جعل ما بعد السلام قبل السلام أو ما قبل السلام بعد السلام أن صلاته لا تبطل، لكن لا ينبغي الإنسان يرغب عن السنة. لكن مثلا بعض الناس مثلا يكون الإنسان أحيانا عند عوام، لو أنه سلم وجعل السجدتين بعد السلام هذا يحدث عندهم إشكالية لأنهم لا يتعلمون السنة، فإن كان عند القوم وقدم السجود لمصلحة قبل السلام لا بأس. نعم.
ذكر وجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف بن سابور قال
هذا يقال البستي يقال البستي ولا يقال البستي البستي بضم الباء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. قالوا يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال أبو حاتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته.
طبعا كل أبو حاتم ليس أبو حاتم المعروف اللي هو ناقد الله وإنما أبو حاتم هو ابن حبان. نعم.
قال أبو حاتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته بترك الكيفية والكمية فيها مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الضاحضة.
نعم. قال ابن حبان رحمه الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته بترك الكيفية والكمية فيها يعني بترك ما ورد عن النبي فيها كمية وكيفية على ما هي عليه مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته بخلاف دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. فالسنة هي الاتباع ولا تخرج عن هذه السنة بتأويلات مضمحلة ومخترعات داحضة. هذا الذي عليه المسلمون الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإذا وردت السنة بشيء كمية أو كيفية وجب التقيد بذلك. لهذا كما قلنا من قبل بأن العبادة لو بدها أن توافق الشريعة كما وكيفا سببا وزمانا ومكانا فلابد في القدر والصفة أن يتقيد الإنسان بالمشروع كما يتقيد في السبب ويتقيد في الجنس ويتقيد في الزمان ويتقيد في المكان. فهذه ستة أشياء تضاف إلى الكمية والكيفية والكمية والكيفية يدخل فيها الستة أصلا عند التفصيل. فحينما يقال كمية وكيفية فالكيفية يعود لها القدر والصفة وكذا والجنس والسبب والزمان والمكان. الكمية يعود إليها القدر والكيفية يعود إليها الصفة والسبب والجنس والزمان والمكان والكمية يعود إليها القدر. كمية العبادة الظهر أربع الصبح ركعتان كمية الزكاة في أنصبتها كمية الصيام في دخول والخروج منه كمية الحج في عدد الطواف وعدد السعي وعدد رمي الجمار كل هذا نحن مقيدون فيه بالشرع. فإذا أمرنا الشرع أن نرمي الجمرات سبعا فلا يجوز أن تقول تسعا ولا تخرج عن هذه السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الضاحضة وهي التي لا وجه لها في الشريعة. فلا ينبغي الإنسان أن يخرج بتأويلات لا وجه لها في الشريعة. نعم. طيب قوله هنا ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى هل هذا فيه دليل المعتزلة الذين يجبون على الله عز وجل دخول إدخال المطيع الجنة أم ماذا؟ هذا أوجبه الله على نفسه. المعتزلة يقولون بإيجاب الخلق على الله الخلق يجبون على الله وأن الله عز وجل ليس له خيار في ذلك أما فيوجبون على الله عز وجل إدخال المطيع الجنة وأن المطيع يدخل الجنة بعمله بعمله لا بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما أهل السنة والجماعة يقولون الإجاب هذا هو ما أوجبه الله على نفسه تفضلا منه ورحمة بعباده وتكرما سبحانه وتعالى بعباده. وإذا دخل المطيع الجنة فإنما يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان العمل سببا إلا أنه يدخل بفضل الله عز وجل لأن عمله لا يساوي النعيم الذي أعطاه الله عز وجل في الجنة. ثم إن عمله هو محض فضل أصلا من الله لأن الله هداه إلى ذلك سبحانه وتعالى ووفقه إلى ذلك. ثم إن هذا أيضا لا يكافئ ما أعطاه من نعم في دنياه في جوارحه سمعه وبصره وكذا وفي ولده وفي زوجه ما يكافئ هذا، فبقي الإنسان أنه يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان العمل سببا، لكنهم هم يوجبون على الله سبحانه وتعالى، وليس عندهم ما أوجبه الله على نفسه بمحض فضله وكرمه، بل هو يجب على الله، ولا يملك الله عز وجل إلا أن يثيب المطيع وإلا أن يعاقب العاصي، ولهذا لا يقولون بأن العاصي لا يكون تحت المشيئة، يجب على الله أن يدخله النار ولا يدخل تحت المشيئة، يجب، وإذا دخل النار فلا يملك أن يخرجه منها، هكذا يقولون بعقيدة الإيجاب، ويعتبرون ذلك من العدل الواجب. نعم.
ذكر البيان بأن المناهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا يسعهم التخلف عنها. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن عجلان فحدثت به أبان بن صالح فقال لي ما أجود هذه الكلمة قوله فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، فالنواهي تجتنب لأنها في المستطاع، لأن النواهي ليس تحصيل فعل، إنما النواهي ترك منهي عنه، فالنواهي في المستطاع، إلا إذا أكره الإنسان على نهي، إذا أكره الإنسان على أن يفعل شيئا كالكفر أو السجود لصنم أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى، أما في لأنها خارج عنه، أما من حيث الإنسان فإن المنهي عنه كله في المستطاع، الشرع نهاه عن الزنا، نهاه عن الربا، نهاه عن الغيبة، نهاه عن النميمة، كل ذلك في المستطاع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهي ما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي الأمر وهو تحصيل الفعل، قد يكون الإنسان عاجزا عن تحصيل الفعل أو عن بعضه، لهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم أي الذي تستطيعونه من ذلك، الذي هو أقصى ما يمكن فعله، فلو أن الإنسان ترك ما يستطيعه لما قبل منه هذا الجزء الذي يأتي، مثل الصلاة مثلا، إن عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا كما جاء في حديث عمران ابن حصين. طيب لو أنه عجز عن القيام لكن ما عجز عن الركوع والسجود، فلو أنه ركع وسجد من قعود لم تقبل صلاته. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد، يعني يصل إلى الأرض، لكن الذي يعجز عنه هو القيام فقط. إذن الذي يرفع عنه ماذا؟ هو القيام، يقعد من قيام، لكن ما يقعد ثم يركع ويسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا في باب الأوامر يأتي الإنسان ما استطاع، في باب النواهي فإن الإنسان ينتهي، لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي ولا إشكال في النهي. نعم.
قال رحمه الله ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الأدلة على ندبيتها. قال حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بالأمر فأت منه ما استطعتم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، هذا الحديث شاهد لتبويبه ذكر بيان بأن نواهي سبيل الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على نزيته. النواهي سبيل الحتم والإيجاب ولا سبيل التحريم؟ يعني الأوامر نقول سبيلها الإيجاب والنواهي سبيلها التحريم. هو قصده التحريم لكن يقصد التحريم على وجه الإيجاب يعني ليس النادي. قال باب ذكر بيان بأن النواهي سبيل الحتم والإيجاب لأن تعريف المحرم هو ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. هو يقصد كده أن النهي في التحريم على وجه التحتم والإلزام. فالأصل في النهي ما هو؟ الأصل في النهي التحريم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل فيه أنه على التحتم والإيجاب يعني الإلزام إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها. يعني الكراهة، لأن الكراهة ما يندب تركه، الكراهة ما يندب تركه، وإذا فعله الإنسان فإنه لا يأثم لكن يندب تركه، فإنه يثاب على ترك المكروه. فيكون الأصل في النواهي التحريم إلا لقرينة، التحريم إلا لقرينة، وهذه القرينة إنما تعرف منها النصوص. نعم. ذكر البيان بأن القول،
قال رحمه الله ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء أراد به من أمور الدين لا من أمور الدنيا. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وثابت وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
يعني قول النبي إذا أمرتكم بشيء فأتمنوا ما استطعتم، المراد بذلك أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا. أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم نعم. كيف هو فين أمور الدنيا؟ فين أمور الدنيا؟ فيما مضى يعني ولا سيأتي؟ لا لسه، ما طب نشوف النص الأول. نعم.
عن عائشة وثابت وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا النخل يأبرونه. فقال لو لم يفعلوا لصلح ذلك، فأمسكوا فلم يأبروا عامته فصار شيصا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي.
فدل هذا على التفريق بين الأمر الديني والدنيوي. فالأمر الدنيوي هذا لا يلزم نؤمن فيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج على خلاف الواقع، لأن النبي لما تكلموا فيه بمحض بشريته في هذا على أنه خارج عن حد التكليف، خارج عن حد التكليف، فقد في يصيب فيه النبي وقد يخطئ على حسب الخبرة، على حسب الخبرة في ذلك. أما أمور الدنيا فلما يتكلم من منطلق وحي وعليه فلا يجوز أن يخالف الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما أمر به النبي مما يتعلق بالشريعة فإنه لا يخرج عن إما أنه واجب وإما أنه مستحب. أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة، وقصة تأبير النخل تدل على ذلك، التفريق بين الأمور الدنيوية وبين الأمور الدينية. فقوله وإذا أمرتكم بشيء أراد به من أمور الدنيا، لو فأتوا منه ما استطعتم، أراد به من أمور الدنيا الدين لا من أمور الدنيا، لا من أمور الدنيا. فإنما أمور الدنيا مبنها على الإباحة ومبنها على الخبرة ومبنها على الصالح، فيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كرجل من عموم الأمة في هذا. نعم.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم.
ذكر ابن حبان هذا الكلام مع أنه واضح، يعني تفريق بين الأمر الديني والدنيوي، ليسد الباب أمام المتنطعين. فإن المتنطع قد يأخذ عموم الأمر في كل شيء فيشدد على الناس. نعم.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أراد به ما أمرتكم بشيء من أمر الدين لا من أمر الدنيا. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل يقول يلقحون. قال فقال ما تصنعون؟ فقالوا شيئا كانوا يصنعونه. فقال لو لم يفعلوا كان خيرا فتركوها فنفضت أو نقصت. فذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا حدثتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. قال أكرمة هذا أو نحوه. قال أبو نجاشي مولى رافع اسمه عطاء بن سهيب قاله شيخ.
الظاهر أنه لا فرق بين التبويبين, يعني الظاهر أنه لا فرق بين التبويبين. ذكر بيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فمطلوب بشيء فأتون وصلوا أرض به ما مطلوب شيء من أمر الدين لا من أمر الدنيا. هنا أيضا أراد به من أمور الدين لا من أمور الدنيا زيادة, يعني فأتوا منه ما استطعتم ما أظنها لها يعني مناط هنا. وإذا أمرتكم بشيء فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كيف؟ هو أصل الحكمان متصلان بدون دنيا ودين. إن كان دين فخلاص فيبقى الأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإن كان دنيا فلا يدخل في المسألتين أصلا. نعم إزاي؟ كيف لا ظاهر؟ ما في ظاهر في السنة كلها من أولها إلى آخرها أظهر من هذا الحديث للتفريق بين أمر الدين والدنيا. ما أي نعم أنا المقصود أن التبويب هذا ما يفرق عن التبويب السابق في شيء. الاستدلال صالحة في التفريق بين أمور الدين والدنيا فقط. ما هو ما استطعتم صح, أنا ما هي ليس لها محيل. زيادة ما استطعتم في الحديث ليس لها محيل زائد عن السابق. فما أرتكم شيء هو نفس الأمر, لأن هو المراد يعني المراد هو التفريق بين الأمر الديني والدنيا. وإذا ثبت أن الأمر ديني فاتوا منه ما استطعتم. فإيه؟ هو أصلا علق الحكم على ما استطعتم, يعني هو في شيء يتعلق بالاستطاعة ما في شيء يتعلق بالاستطاعة. أيوة زيادة فما استطعتم هل لها مناط في الكلام؟ ما لها مناط في الكلام أصلا, إنما هو التبويبان دالان على التفريق بين أمر الدين والدنيا فقط. نعم, فالذي يظهر أن التبويب يعني واحد, تختلف اختلاف العبارات هنا ما له أثر. نعم.
قال ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الضاحضة. قال أخبرنا أبو خليفة.
يكفي. نعم. فهو إلي وخذوا به, فهو إلي أنا أمر به وخذوا به, ما فيش فرق. كيف يعني سمعنا واحد؟ ليه؟ كيف يعني صوت معنا؟ ما في شيء, هو كلها روايات الحديث حديث واحد. أي فإلي أن الأمر الديني معناه أنه موكول إلى النبي، هو اللي يبين الدين وخذوا به، لأنه إذا كان أمر من النبي فليأخذ به.